أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
ولا تهجر إلا في البيت.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلق البخاري بعضه، وصحح ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الظاهر ما قال الفارسية السبب. حديث جابر. طيب اقرا الفوائد. اي نعم، لكن مثل الفوائد الظاهر لي انا ان حطينا فوائد جميله. فين الفوائد؟ اين ما في فوائد؟ كم؟ ما هي؟ اقرا اقرا.
اولا هذه مختصرة من هذه: ان يشارك في الغزوات صلى الله عليه وسلم وقد شارك بنفسه في 26 غزوة. الثاني ان من هذه الصحابة ان المرأة تتزين لزوجها بمثل الشعر والطيب. الثالث
إن من هذه الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعر والتنظف لقوله كيف تمشت الشعرة وتتشكل من المؤمنين. حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث بلغت إلى هذا الحد إلى أن يعلمهم كيف يأتون إلى أهلهم. أرفع جواز كون الإنسان أشعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا له، وإلا كان نهيه عنه وإلا كان نهى عنه، ولكنه وإن كان جائزا فالأولى الإنسان ألا يكون كذلك وألا يكون أشعث إذا رآه الإنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر لكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث
أكبر.
مراعاة حال الأكل أن لا يأتي الإنسان على غره ويكونون على حال تقذف ثالثا أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يترك أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه له.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن من مثل الأخبار السابقة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتخون أهله بحيث يأتيهم على وجه يراهم على خلاف ما ينبغي. ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله، يكون فيه وسواس وشكوك فتجد يتجسس على أهله، يتصنف عند الباب، يجعل مسجل عند الهاتف يراقب أهله، فإن هذا لا يجوز لأنه منهي عن تنحر القرآن ولا تجسس. لكن لو كان هناك قرائن قوية تبعث على الغيبة، فحينئذ لا حرج أن الإنسان يتحسس حتى ينظر هل هذه القرائن صحيحة أو غير صحيحة. أما بدون قرائن ولكن بمجرد وهم وتخيل فإن هذا لا بالنسبة للأهل ولا لغيرهم. أما حديث أبي سعيد فهو إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل إلى آخر. فقلنا إن كلمة شر ونحن في شر ما نوصف بواحد. نعم قلنا إن شر هنا تستعمل بمعنى الشر بدون تفضيل، وكذلك خير، فيقال هذا خير وهذا شر. ومنه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتستعمل بمعنى اسم التقريب أي أشر، وحينئذ يقال أين الهمزة؟ فيقال إنها حذفت تخفيفا كما حذفت الهمزة من لفظ الجلالة على الله، وكما حذفت من الناس وأصلها أناس وأصلها إله. والعرب أحيانا يحذفون للتخفيف من الكلمات، ولا سيما الكلمات التي تكثر أو يكثر استعمالها. وقول إن شر الناس عند الله منزلة شر الناس، كلمة الناس من ألفاظ العموم، ولكنه قد يراد بها الخصوص، أي أنه لا يراد بها العموم من الأصل. وهنا نفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص. العام المخصوص يكون المتكلم قد أراد العموم أولا ثم يخرج بعض أفراده من الحكم، مثلا يوفيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ النسيئ، أولادها لعام خرج بالسنة من خالف دين أبويه، فإنه لا نسمي أولادكم هنا نسمي أولادكم عام مخصوص لأنه أريد عمومه ثم خصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من الأصل لم يرد فيه العموم، إنما أريد به الخاص، ولهذا لا يستثنى منه بخلاف الأول. العام المخصوص يستثنى منه يعني يكون للستثنى، والعام الذي أريد به الخصوص لا يكون للستثنى لأنه لم يرد فيه العموم من الأصل. ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. الناس هنا عام أريد به الخاص، لأنه ليس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس قد جمعوا لهم. والمراد أيضا الناس الثاني خاص، ليس كل الناس قد جمعوا. فإذا هذا عام أريد به الخاص، فالفرق أن العام المخصوص أريد به أولا العموم ثم أخرج بعض الأفراد، والعام المراد به الخصوص لم يراد به العموم أصلا وإنما أريد به ذلك المعنى الخاص. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله لا شك أنه لا يراد به العموم، لأن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما هو شر منه، فالمشركون والملحدون والجاحدون أشد منها. فهو إذن عام أريد به الخصوص. إذن ما هو ما المراد به؟ أي شر الناس في إفضاء السر، في إفشاء السر. شر الناس في إفشاء السر من يخفي هذا السر المنقوع ويسعى له بالعموم. حتى على رواية إن من شر الناس عند الله إن من شر لا يراد به العموم أيضا، وإن من شر الناس هذا الذين من هذا الجنس الذين إيش يفشون السر. طيب وقولوا عند الله منزلة يوم القيامة، يعني إذا كان يوم القيامة فإن الناس درجات عند الله كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الله من شر الناس منزلة، وقولها الرجل هذه خبر المبتدع، خبر شر، قلت خبر المبتدع أو خبر إن، خبر إن، خبر إن، لأن الراجح من أقوال النحويين أن النواسخ تعمل في المبتدا والخبر، النواسخ تعمل في المبتدا والخبر، أما النواسخ التي تنصب جزئين فالأمر ظاهر، ظن وأخواتها تنصب جزئين، وأما التي ترفع أحد الجزئين فهذه بعض العلماء يقول ما بقي على الرفع فليس للأداة فيه عمل كخبر إن واسم كان، وما تغير فهو الذي أثر فيه العام، ولكن صحيح أنه يؤثر في الجميع. إذن الرجل نقول خبر إن، الرجل يفضي إلى امرأته، الإفضاء قال بعض العلماء هو الجماع، وقال آخرون بل هو الخلوة ولو بغير جماع، يقال أفضى إليه بكذا أي جعله أمرا خاصا بينه وبينه، فالله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاق غليظ. وهذا المعنى الثاني أعم من الأول، أعم من الأول، وقوله إلى امرأته المراد ذلك الزوجة، مراد امرأته يعني زوجته، وتفضى إليه ثم ينشر سرها يعني ينشر ما أسرت إليه في هذا الإفضاء، ينشر بين من؟ بين الناس، سواء بين عامة الناس أو بين خاصتهم، حتى ولو كان عند أبيها أمه فإن هذا يدخل في الحديث. ففي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى تحريم هذا العمل، أن يفضل الإنسان أن ينشر الإنسان السر الذي بينه وبين زوجته، مثل أن يقول جمعتها على صفة كذا أو على صفة كذا، أو لما جمعتها صاحت، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يستحي من ذكره، فإن هذا الحديث يدل على تحريمها، بل يدل على أنها من الكبائر لأن فيها وعيد. طيب، ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي، مثل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عائشة عن الرجل يجامع زوجته ثم يكسب، يعني ما يزال تبرد شهوته ولا ينزل شهوته ولا ينزل، فقال كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، هذا فيه شيء من الشيء السر لكنه لحاجة شرعية. ثم إنه أيضا ليس تفصيليا في الواقع، عام ليس تفصيليا، ولا شك أن الشيء التفصيلي نعم أعظم من هذا. نعم. وكذلك أيضا سأله عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمه أم سلمة، سأله عن الصائم يقبل زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه، يقوله لعمر سل هذه يعني أمه، فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال له يا رب الله إنك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال إني لأخشاك لله وأعلمكم به أو قال بما أبتغ، والحديثان في مسلم. وعلى هذا فإذا اقترت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك لا بأس به جائز، أما من يفعله على سبيل التنذر والتفكه وإني فعل كذا وفعل كذا فهذا لا شك أنه حرام. طيب، بقينا هل المرأة مثل الرجل؟ نعم 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 مثل الرجل قياسا أو جهلا في اللفظ. يا جماعة أنا ما عم قناعة إن المرأة أحسن من الرجل إلا الليل على كلامه قياس جلي قياس جلي ولا يمكن أن نقول هذا على سبيل التمثيل لأن هذا صريح بأن الحكم في الرجل لكن نقول إن القياس الجلي الذي لا شك فيه يقتضي أن المرأة كالرجل وأنه لا يحل لها أن تصري بالسر الذي بينها وبين زوجها اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تستحي حاجة كيف لا هذا نفس الأدب يتقدم بين المؤلف إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تستفتي عن شيء افرض أنها تريد أن تستفتي عن حال زوجها عند الجماع بأنه ضعيف أو ما أشبه ذلك من المسائل التي تحتاج إلى الاستفتاء فيها فهنا نقول هذا إيش جائز لماذا لتصلب على الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة تدعو إلى هذا البيت لا يمكن أن تعرف الحق إلا بهذا فإذا دعت الحاجة إلى أن تصل حال زوجها عند الجماع أو في المعاشرة فهذا لا بأس به ولا حرج لأن الحاجة داعية إلى ذلك أما إذا كانت تقول على سبيل التنبؤ في بعض النتائج يجب أن تصل زوجها نعم هذه تقول معه من هذا الثوب وهذه تقول معه شيء آخر وهكذا فهذا لا يجب طيب من فوائد هذا الحديث أن الناس درجات عند الله لقوله إن شر الناس عند الله فنأخذ من شر الدال على التفضيل وهل يلزم من ذلك تفاضل الناس في الإيمان نعم ليش لأن منزلة الإنسان عند الله بحسب إيمانه سيكون في هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إيش؟ من التفاضل في الإيمان وأن الناس يتفاضلون في الإيمان والذي عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص أن الإيمان يزيد وينقص سبب زيادته الطاعة ونقصه المعصية ولو أسباب أخرى ليس هذا موضع ذكرها لكنه يزيد وينقص ومن أهل السنة من قال يزيد ولا نقول ينقص نقول يزيد لأن الله قال يزداد إيمانا مع إيمانه ولا نقول ينقص ولكن في هذا نظرا لأنها لا تتصور الزيادة إلا في مقابلة نقص كيف يزيد هذا على هذا معناها المزيد عليه ناقص لا شك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين من ناقصات عقل ودين فأثبت نقصان دين المرأة نعم من فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة وما هو يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم وسمي فؤاد يوم القيامة لماذا؟ هذا واحد ثاني هذا هو الأول نعم الثاني أنه يقام في القسط قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الثالث يقوم به الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد طيب من فوائد الحديث أو مترتب على وجوب ستر ما يحصل بين المرء وزوجته وهذه تؤخذ من الفائدة الأولى ثم قال: وعن حكيم بن معاويه عن ابيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال: تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا بالبيت. هذه خمس اشياء: ثلاث منهيات واثنان مامورات. قوله قلت يا رسول الله ما حق من القائل؟ لا، القائل ابوه معاويه بن خيبر. قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ سال هذا السؤال لا ليعلم الحق فقط، ولكن ليعلم ويصدق ويقوم به. وقول زوج احدنا، زوج مذكر وليس بيت التانيث، والسائل رجل، وكان المتوقع ان يقول زوج، ولكن زوجة لغة بديعة في اللغة العربية، لأن زوج يطلق على الذكر والأنثى، فيقال للمرأة زوج ويقال للرجل زوج. لكن العلماء في باب الفرائض قالوا إنه يجب في باب الفرائض خاصة أن نؤنث الأنثى فنقول زوج وزوجة، من أجل الفرق بينهما عند القسمة. نعم، وهذا واضح. أما باللغة العربية فإنك تذكر الزوج سواء للأنثى أو للذكر. قال: تطعمها إذا أكلت، يعني لا تأكل وتدعها جائع، بل تطعمها إذا أكلت. وظاهر قوله إذا أكلت، تطعمها إذا أكلت، أنك تطعمها مما تأكل، إن طيبا فطيب، وإن وسطا فوسط، وإن رديئا فرديء. نعم. وتكسوها إذا اكتفيت، كذلك لا تكسو نفسك وامرأتك عريانا، بل تكسوها إذا اكتفيت. ولا تضرب الوجه، ولم يقل لا تضرب مطلقا، لأن ضرب الزوج أحيانا يكون مباحا بل مأمورا به، لكن الذي ينهى عنه هو ضرب الوجه لسببين. السبب الأول أن ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره، والإنسان يجد هذا في نفسه، لو ضربت الإنسان على وجهه قال هذا أشد مما لو ضربت على ظهره، أليس كذلك؟ طيب. الوجه الثاني أنه ربما يتأثر الوجه بهذا الضرب فتكون مغيرا للصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه، وهذا لا شك أنه أعظم ضررا مما لو ضربته في ظهره. لنقل ضربته في ظهره وانكسر ظلم، هذا يجبر ولا تأثر، لكن خدش وجهه يبقى، هذا الخدش يبقى دائما مشوها، ولهذا نهي عن ضرب الوجه. قال: ولا تقبح، يعني لا تقبح المرأة، أي لا تصفها بالقبح. وظاهر الحديث لا تصفها بالقبح الخلقي أو الخلقي. نعم، الخلقي مثل أن يقف بعيب في وجهها، في عينها، في أنفها، في أذنها، في طولها، في قصرها، هذا واحد. ثاني الخلقة، الخلق أن يقول أنت حمقاء، أنت مجنونة، وما أشبه ذلك. لا تقبح، لأن هذا التقبيح سيؤثر ولو على المدى البعيد في نفسيتها، سيؤثر في نفسيتها، وإذا اذكرها الشيطان هذا التقبيح زائد. وقوله: ولا تهجر الا في البيت، يعني لا تهجر زوجتك فتخرج من البيت، او تهجرها فتخرجها من البيت. ان اردت ان تهجر فاهجر في البيت، وكيف الهجر في البيت؟ الهجر في الكلام يعني يكون في الكلام، لكنه محدد بثلاثة أيام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيورد هذا فيعرض، وخيرهما الذي يبدأ في السلام. فإن قال الهجر بالثلاث ذلك نقول الحمد لله، ما المشكلة إذا تم ثلاثة أيام فادخل عليها وقل السلام عليكم. كل ما مر ثلاثة أيام نعم سلم عليها ويدل الهجر. هذا واحد. ثانيا الهجر في الطعام، مثلا إذا كان من عادتك أن تتعدى مع أهلك اهجر تأديبا له. ثالثا الهجر في المنام، الهجر في المنام له أنواع كثيرة، منها ترك الاجتماع والمجاعدة وما أشبه ذلك، ومنها أن تلقيها ظهرك عند النوم، ومنها أن تجعل لك فراشا خاصا ولا فراش خاص، ومنها أن تجعل لك غرفة ولها غرفة. المهم أنه أنواع كثيرة. كم هذه؟ ثلاثة: الكلام والطعام والمنام. طيب ممكن أن نقول إن الهجر إخلاف عادته إذا كانت عادته معها طيبة ويمزح مثلا معها كثيرا وما أشبه ذلك، قد يكون من الهجر أن يهجر هذه الطفلة. نعم وهو كذلك. ثم أعلم أن الهجر لا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فينا. نعم المناقشة من حديث جابر أبي سعيد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة، ما المراد في العموم هنا؟ هل وقفنا على عموم أو لا؟ الورق هنا إذا ما المراد به؟ نعم عام أريد به الخاص. ما الذي أعلمك أنه عام أريد به الخاص؟ طيب إذا ما المراد بالناس؟ إن نكر الناس نعم يعني شر هذا الجنس من تعرف هذا وكذا يعني في شاسر. طيب ما معنى قوله يفضي أحمد؟ نعم يفضي إلى امرأة وتفضي إليه متى إيش؟ نعم وهذا أعد يعني. طيب يلا سلامة. قوله ثم ينشر سرها، ايش معنى ينشر سرها؟ من امور نعم. طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ ما تقيل شيئا عام او المصلحه، اذا لا حاجه الى ذلك او المصلحه. طيب مثاله مثل إذا جمع عدو كفار كيف أقول مثل إيش؟
قال ثم أنا وهذه
ما هو ما نفعل وأظن يرد عليه
نفعل بما علم إليك
فيه. نعم يعني سأله رجل عن الرجل يجامع خلفه عليه الرسل قال كن داخله أنا وهذه ثم نقل. طيب تمام طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على أن الناس عند الله مراتب، أن الناس عند الله مراتب. إن شرط كم عشان نعرف؟ إيه نعم، إن شرطان منزلة وشر هنا بمعنى أشر، وأشر اسم تفضيل سيدل على أنه تفاضل يفضل. نعم سؤال لخاص فاضل ومفضل عليه. طيب وهل يستفاد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فعلا. كيف ذلك؟ إذا من هذا الحديث هل يستفاد منه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يختلفون فيه؟ ممكن. كيف نأخذ من الحديث؟ اختلاف المراتب تابع لاختلاف العمل، كذا ولا لا؟ فيلزم من اختلاف المراتب اختلاف العمل. طيب ما هو قول اهل السنه والجماعه في ذات اليوم نقصان يا عبد الله؟ عام. وهل لهم دليل؟ الله يجزاك خير. هذا العمل نعم ليزداد ايمانا نعيما صح. وقول ويزداد الذين امنوا ايمانا. طيب هل هناك دليل على النقص، نقص الايمان؟ اي نعم يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. طيب وهل هناك نقص في النقص؟ يا عبد الله نعم ما في نعم تافت من النقص يعني تصريح الكلمة نقص أو نقص أو ناقص أو ما أشبه ذلك. كثير عبد الله لكن نسيت الله. أين السلامة؟ اي نعم ما رايت من ناقصات عقل ودي. فهذا صحيح في نقص الحميد. طيب اذا قال قائل كيف يزداد اليقين؟ هل اليقين يزداد؟ يزداد كيف؟ لكن اليقين هو واحد شقنت من مثل هذه اللمبه عندك دليل من القرآن؟ أدلة في الإيمان تدل على زيادة اليقين. قد ينادى في هذا لا سيما على قول من يقول ان الاعمال من الايمان. وش اللي قبلها؟ وش قبلها؟ اذا ما تم الدليل.
قال رب علي كيف
نعم.
قال هو
احسنت تمام. فهنا أخبر أنه آمن لكن ليطمئن قلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مر علينا ما يدل على جواز الهجر إذا دعت الحاجة إليه.
الحكيم العاوي عن أبي قال ولا تهجر
لا تهجر إلا في البيت. طيب ما نوع الهجر هذا؟
الهجر هو الواقع.
نعم استمع الهجر هو الواقع كثيرة. هجر بالكلام
هجر بالفعل
هجر بالفعل.
يعني هجر كان يجب مضجع أو مثلا إلى مكان آخر أو مثلا يجب زوجة الظهر
له أنواع. طيب أحسنت، ما معنى قوله إلا في البيت؟ يكون مقيدا لا في البيت، لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج من البيت ولا يخرج هو من البيت، لأن هذه خاصة عليه مسألة كبيرة. طيب هل يجوز في التأكيد خالف ضرب الوجه؟ الدليل والتعليل.
الأول أن ما يفصل على غيره على قدر غيره
ولا على تمام. لأن الأعضاء وهو واجب الإكرام كمال هذا الوجه قائمة قال على طول على طول فيه، وهذا ينافي كمال التعظيم الذي كمال
إكرام الذي أكرم الله به هذا الإنسان يفصل
الوجه.
ثم أن هذا يعود على المعنى الأول لكن كمال إكرام فيضل، يعني معنى هذا ربما إظهار الوجه خدش
نعم.
أو شرى أو شرى الوجه،
تمام. إذن لأنه ربما يؤدي إلى عيب الوجه، وعيب الوجه أشد من عيب غيره لأنه أشرف الأعضاء و... نعم. طيب إن هذه الكلمات تؤدي إلى انفعال المرأة، والمرأة كما تعلمون سريعة الانفعال، سيؤدي هذا إلى البعض. الظاهر ان اشرف همشي نعم في الحديث مر عليه في الحديث ما يدل على ان الانسان ينفق على اهله كما ينفق على نفسه.
قول
النبي
صلى الله
عليه وسلم وفي السنه نعم. هل هذا على عمومه او يستثنى منه ما دعا في الحاجه الى الاختلاف بينهما؟
إذا كان داعي
فلا بأس أن يخف نفسه بطعام كذا. نعم بطعام يختص به الزور فلا بأس. تمام. ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وش نحن طيب يقول المعلم الحديث ناخذ الفوائد الان ان شاء الله. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بما عليهم وما لهم، لقوله يا رسول الله ما حق زوج أحد عليه. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب على الرجل الإنفاق على زوجته طعاما وكسوة، لقوله تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتفيت. ومن فوائده أن النفقة بقدر الغنى، لقوله إذا تطعمها إذا أكلت تكسوها إذا اكتفيت. ويدل لهذا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه يعني ضيق عليه، لأن المعنى يعرف في مقابله. فقول من ينفق ذو سعة نفهم أن من قدر يعني ضيق. طيب فإذا قال قائل إذا أعثر الزوج بعد الغنى فهل للزوجة حق في المطالبة بالنفقة أو الفسخ، يعني فسخ النكاح؟ فالجواب عن ذلك على ذلك أن فيه قولين للعلماء، القول الأول أن لها الحق في طلب الفسخ لأنه لم يكن بالواجب عليها، والقول الثاني أنه ليس لها الحق في ذلك لأن هذا شيء بغير اختياره، وعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يدل على أن من لم يؤته الله شيئا فإنه لا يكلفه. والمثل فيها للعلماء أخذ ورد ومناقشات، ويأتي الله جلال النفقات على وجه أوسع. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن ضرب الوجه بقوله ولا تضرب الوجه، ومن فوائده جواز الضرب مع غير الوجه، لأن منطوق الحديث النهي عن ضرب الوجه مفهوم جواز ضرب الوجه، جواز ضرب غير الوجه. طيب، فإن قال قائل هل الإنسان مخير متى شاء ضرب زوجه؟ قلنا لا، بل لا يضربها إلا لسبب، وقد بين الله تعالى مراتب التأديب في قوله ولا تستخافون مثلهن فأذوهن وأجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا جاب الضرب لوجود سبب الجواز فإنه لا يضرب الوجه. ومن فوائد هذا الحديث تكريم الوجه بحيث لا يضرب ولا يقبح ولا يسفل عليه مثلا، ولذلك لو أن أحدا سفل على وجه شخص لاستشاط غضبا، ولو سفل على قصرته من الخلف نعم لكان قليلا وربما دعالة قال هذا ينظف القصرة مثلا. على كل حال الشيء يختلف، لو أن أحدا فعل ذلك في وجهه ما سرق أبدا إلا أن تخشى من شر أكبر. من فوائد هذا الحديث النهي عن التقبيح المعنوي والحسي بقوله ولا تقبح، وليعلم أن الأصل في النهي التحريم، وقد يراد به الإرشاد أحيانا وقد يراد به السنية أحيانا حسب ما تقتضيه القرائن والأحوال. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الهجر لقوله ولا تهجر إلا في البيت، وجواز نعم تحريم الهجر خارج البيت وجوازه في البيت، لكن لا يجوز إلا لسبب. ثم إن الهجر في الكلام لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام نعم أو بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث بيان شمول الشريعة الإسلامية وأنها لم تدع شيئا ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا بينت. أحيانا يكون لسبب سؤال سائل أو حدوث نازلة يتبين بها الحكم، وأحيانا يكون ذلك بدون سبب، يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بدون أن يكون لذلك سبب. نعم. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها. كانت اليهود قوم سكنوا المدينة وهم من بني إسرائيل ومن أشد الناس عتوا وظلما وجهلا وسفها. هؤلاء القوم الذين في المدينة كانوا 3 قبائل، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وكان سبب نزولهم المدينة أنهم قرأوا رحمك الله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى أرض سبقة، وجدوا ذلك في كتبه، وكانوا يتمنون أو يؤمنون أن يكون من بني إسرائيل فهاجروا إلى المدينة. ونزلوا فيها، وكان إذا كان بينهم وبين الأنصار من الأوس والخزرج كلام أو مناوشات يستفتحون عليهم فيقولون سيبعث فينا نبي ننتصر به عليه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وردوا قوله. فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار الأوس والخزرج، وكانوا يحدثونهم بما يحدثونهم به مما عندهم من التوراة، فكانوا يقولون إذا أتى الرجل إلى أخذ وسموا يهودا إن من قولهم إنا هدنا إليه أي رجانا، وإما نسبة إلى أبيهم يهودا ابن يعقوب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصح أنه نسبة إلى أبيهم وليس من باب إنا هدنا إليه. تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها في قبلها يعني في مكان الحرب، لكنه لا من الوجه ولكن من الخلف، يقول اليهود إن الولد يكون أحول. ومن الأحول الأحول الذي مال سواد عينيه إذا أحد الجانبين، إما إلى الأنف وإما إلى الناقين، يعني إما إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. والحول عيب، الحول عيب. ومن العلماء ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمس وكان الخليفة أحول، فقال نعم قد والشمس قد كادت ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحول. الشمس قد كادت يعني قد كادت تغيب، ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحول، عين الأحول. الأحول في صوت العين يغيث لأحد الجانبين، لكن الحول شديدة. يقولون إن الخليفة استشاط غضب، قال كيف هذا أتعيب للخليفة عنده ويقول إن كأنها في الأفق عين الأحول. فالحاصل أن الحول لا شك أنه عين، ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فتح الله على الأطباء أن يعدلوا هذا الحول في عملية يشرونها ويوازنوا بين جانبي العين حتى تكون العين متوفقة. والسؤال هنا هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ نعم يجوز بلا تفصيل، يعني حتى ولو أدى إلى الموت. على كل حال يجوز بلا ضرر، وليس هنا ضرر الآن الحمد لله، سيجوز لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوشم والوشر والتفليه للأسنان، لأن الأخير تجميل والأول إزالة عيب، فرق بين التجميل وإزالة العيب، أليس كذلك؟ ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق ثم أنتل، فأذن له يتخذه من ذهب. طيب، وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء رحمه الله أنه يحرم قطع البواسير. لماذا؟ لأنها في عهدهم خطر، أما الآن فأصبحت سهلة جدا وليس فيها خطورة. تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفك، لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت خطر، ربما ينزل الثمن ويموت. أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرا. تجدون في كتب الفقهاء انه يحرم قطع الاصبع الزائد. بعض الناس يكون عنده اصبع سته في اليد وفي الرجل فيقول انه يحرم قطع الاصبع الزائد. لماذا؟ الخطوره، الخطوره التي تكون. اما الان فالامر لله الحمد سهل. وعلى هذا فنقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فما دام الأمر الخبر قد زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون إيه؟ مباح جائز. نعم 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 القبح هو بجماع ورد أيضا إيش؟ 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 إيش المتجع؟ أثناء ثلاث أجل ثلاث ناقل. نقل مالك رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فمن هم اليهود يا خالد؟
اليهود
نعم يهودا. طيب وهم من هم؟ نعم نسب الرجال لكن ديانتهم طيب. إذا أتى الرجل امرأة نعم اليهود ذكرنا أنهم صفات جميلة قبيحة من أقبح صفات الأمم. ونشير الثاني إلى كتاب ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان، غاثة اللهفان عن وساوس الشيطان. هذا ذكر فيه ما حصل من الأمة الغضبية، لأن تسمى الأمة الغضبية مغضوب عليها، ذكر فيها فوائد كثيرة. قال إذا أتى الرجل امرأته من جبلها في قبلها، يعني أتاها من الخلف لكن في سنان واحد في القبل، كان الولد أحول. الأحول هو الذي مال سواد عينيه أو عينه الواحدة إلى أحد الجانبين. فنزلت يا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشئ، يعني أنزل الله هذه الآية تكذيبا لقول اليهود إنه يكون أحول. ووجه كونه تكذيبا أن الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أن شئنا دل على أنه لا عقوبة على ذلك، لأن كون الولد أحول عقوبة والمباح ليس عليه عقوبة. قال فنزل نساؤكم حرث لكم، أي محل حرث، محل زراعة، كما أن الأرض حرث للإنسان يضع فيها الحب ويخرج النبات، كذلك المرأة حرث للرجل يضع فيها النطفة فيخرج الولد بإذن الله عز وجل. وقول فأتوا حرثكم أي ائتوا موضع حرثكم، وهو القبل، لأنه هو المكان الذي يكون فيه الحرث. وقول أنا شئتم الظاهر أن هنا ظرف مكان، أي من حيث شئتم مقبلين ومدبرين وعلى جنب، نعم المهم أن يكون الإتيان في إيش؟ في القبر. هذا الحديث، هذا معنى الحديث. أما فوائد الحديث فهي متعددة، منها أن اليهود عندهم من الدعاوي ما لا أصل له كهذا في هذه المسألة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه، الكتاب والسنة، فهذا حق ومقبول. والقسم الثاني ما شهد بكذبه فهو مردود. والثالث ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه فالواجب التوقف فيه، ولكن لا حرج أن نحدث به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، لأن التحديث في هذا لا يضر وقد ينفع، قد يكون في مواعظ للإنسان ينتفع بها، لكنه لا يضر لأن شرعنا لم يشهد بكذبه. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله عز وجل لقوله فنزلت، من أي مكان نزلت؟ من فوق، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فإذا كانت من فوق وهو كلام وهو منسوب إلى الله عز وجل دل هذا على أن القرآن كلام الله. وهل هو كلامه حرفا ومعنى أو معنى فقط؟ حرف ومعنى، تكلم بها عز وجل في حروف. وهل هو مسموع؟ نعم مسموع، سمعه جبريل ونقله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا في درس التوحيد أن من أهل البدع من يقول إن كلام الله معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه وليس شيئا يسمع أو يكون بحروف. وهذا مذهب الأشاعرة الذين يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا المذهب من 90 وجها في مؤلف يسمى التسعينية، موجود في مجموع الفتاوى القديمة. طيب، فيه من يقول إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ويقول كل كلام الله مخلوق، منفصل دائما منه وليس من صفاته. مذهب من؟ المعتزلة والجهمية، وهم إلى المعقول أقرب من الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، والمعنى القائم في النفس لا يسمى كلام. ثم يقولون ما سمعه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ما كتبه الناس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقول لا، هو كلام الله لكنه مخلوق، وهم يقولون مخلوق عبارة عن كلام الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: قسم ابتدائي نزل ابتداء وهذا أكثر آيات القرآن، وقسم سببي أي نزل لسبب وهذا قليل لكنه موجود. والعلم بالسبب أي بسبب نزول الآية له فوائد، من أهمها أنه يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى. فنحن مثلا إذا قرأنا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح الذي ليس فيه جناح، ولكننا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى. السبب أنه كان على الصفا والمروة صنمان، فكان الناس يتحركون من الطواف بهما من أجل الصنمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا نفي الجناح نفي لما يتوهمه الناس من أن الطواف بهما في حرج لكون الذي صنمين. طيب، على هذا ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة أسباب النزول، وهذا موجود الحمد لله في القرآن، من المفسرين من يذكره عند تفسير كل آية، ومن المفسرين من ألف كتبا مستقلة في بيان أسباب النزول. نعم. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحرب، في قوله حرق لكم. ومن فوائده أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوج، بمعنى أنه إذا أراد أن يجامع أو لا يجامع فالأمر إليه، كما أن الأمر في الحرب إلى من؟ إلى الزارع، إلى زارع الحرب. ولهذا إذا دعا الرجل لامرأته إلى إدراج فأبى تنتهي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الإثم. نعم، عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل أربعة أشهر مرة عند الفقهاء، عند الفقهاء يقولون أن الرجل لا يجب أن يجامع زوجته إلا عند إلا بعد أربعة أشهر، يعني في السنة كم؟ ثلاث مرات، في السنة ثلاث مرات، وهي امرأة شابة وتشتهي ناس الرجال وتدعوه وتتزين له، تعمل كل شيء، يقول لناس من أربعة أشهر. نعم، حتى تلتزم أربعة أشهر، بعدين يضعها مرة، المرة الثانية على رأس ثمانية أشهر، والثالث على رأس سنة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء أربعة أشهر يضرب للمولي أربعة أشهر، لكن مولي عقد عقد له حكم، أما غير المولي فليس كذلك. والصحيح أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العرف، وهي داخلة في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، لكنها ليست كلما أرادت أن تفعل أن يفعل الزوج تلزمه، أما هو إذا أراد أن يفعل يلزمه. إذا يؤخذ من قوله نساؤكم حرث لكم أن أمر الجماع راجع لمن؟ للزوج. طيب، من فوائد الآية الكريمة من الحديث، وهي أيضا من فوائد الآية ساعة رحمة الله عز وجل بأن أعطى الزوج شيئا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء، لأن الناس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم، ربما بعض الناس يريد يختار أن تكون على صفة معينة والآخر على صفة أخرى، فيسر الله الأمر وقال ائتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من حيث شئتم. ومن فوائد الآية الحديث والآية أيضا، لأن الآية مسوقة بالحديث، من فوائدها الإشارة إلى تحريم الوضع في الدبر. وجهه فأتوا حرب، لأن الدبر ليس موضع حرب، مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يولد له إذا كان الإنسان من غير مكان، فإذا يكون فيه إشارة إلى تحريم الوقت في الدبر والمنع منه وهو كذلك، وقد مضى علينا هذا في أول الباب. ومن فوائد الآية التي في الحديث الرد على طائفة مبتدعة، من الجبرية؟ الجبرية، لأن الجبرية ينكرون أن يكون للإنسان مشيئة، يقول الإنسان لا يشاء فعله ولا يقدر على فعله، لا يشاء ولا يقدر عليه. وأبو فؤاد يوافقه وتوافقه، إيش له مشيئة، إذا شاء حضر للدرس وإذا شاء تغير، أليس كذلك؟ نعم. طيب، أقول في هذه الآية رد عليه، وفي آيات كثيرة وقد مر علينا في بحث العقيدة بيان أوجه الرد الكثير على هذه الطائفة المبتدعة، وأنه لو أن أحدا أمسك واحدا منهم وضرب ضربا مفرحا وقال له إن هذا ليس بإرادتي وليس بمشيئتي، هذا أمر مقدر، وكل ما قال أو جعلني ضربه ثانية وقال هذا أمر مقدر، هل يوافق على هذا ولا ما يوافق؟ لا يوافق، بل يخطفه خطة أكبر ويقول هذا أمر مقدر. نعم، على كل حال هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه حال من الأحوال، والآيات والأحاديث والواقع كله يشهد بأن هذا قول فاضل. هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقرأ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، ربما يؤخذ، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية استشهادا أو استنباطا فإنه لا يلزمه أن يتعوذ. ومن العجيب أن بعض العلماء في هذه المسألة يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حق لكم، فقال كيف الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال إذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول قال الله تعالى، استعذ قبل، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت الاستعادة من قول الله وليس الأمر كذلك. طيب، ثم قال ولمسلم عن ابن عباس متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو أو إشكال، أولا لو حرف شرط غير جائز ويدخل على الجملة الفعلية ولا يدخل على الجملة الاسمية، والذي أمامنا الآن جملة اسمية، فما هو الجواب؟ الجواب أن الذي أمامنا ليس جملة اسمية بل هو جملة فعلية، والدليل على ذلك فتح همزة إن لو أن، لأن لو كانت جملة اسمية لوجب كسرها، إذن هي جملة فعلية، فما هو الفعل المقدر؟ لو ثبت أن أحدكم إلى آخر، أو لو حصل أن أحدكم إذا فعل وقال، المهم المقدر فعل مناسب. زال هذا الإشكال الآن، ما هو الإشكال وما جوابه؟ طيب، عبيد الله.
على الفعل جملة فعلية والعكس على جملة فعلية، لكن أمامها جملة فعلية نقول أن هذه ليست جملة فعلية، كان جملة فعلية ولو كان جملة فعلية لوجب الكسر عنده، ولكن هنا مرفوع وخدم الفعل وتقييمه إلى ثبت.
لا لو
ثبت
او لو حصل حصل احسن يعني. لو حصل ان احدهم فعل كذا وكذا فاذا ذلك عندنا الان لو شرطيه تحتاج الى فعل شرط وجواب شرط فاين جوابها؟
اللهم
لا لانه ان يقدر بينهما جملة فإنه يقدر كذا. طيب لو أن أحدكم أن تحتاج إلى اسم وخبر فأين اسمها؟ ها؟ أين اسمها يا أخوان؟ ابن داود أحدكم. طيب تحتاج إلى خبر أين خبرها؟ جملة ايش؟ لا لا نعم احمد جملة الاعراب اجل. طيب فيه اذا شرطية، اذا شرطية تحتاج الى شرط وجواب.
اذا اراد اراد هذا
أراد فعل الشرط.
قال
يا جواب الشرط وجملة إذا أراد قال
إذا أراد قال
خبر سمع. لو عرفنا شرطي وجوابها فإنه إن يقدر. طيب إن يقدر حرف شرط يحتاج إلى فعل وجواب، إلى فعل شرط وجواب ذا الملك كان الشرط لم يضر الشيطان. تمام. اذا ناخذ الاعراب الان بعد ما فهمنا الجواب منكم. لو شرطيه كان الشرط فيها محذوف تقديره حصل ان حد توكيد ينصب لكم الاخبار والخبر اسمها احد وجمله اذا اراد ان ياتي اهله قال خبره. إذا شرطية فعل الشرط فيها أراد وجوابه قال. لو شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وعرفنا تقديره أين جوابه؟ فإنه يقدر بينهما ولد أن يضر. إن يقدر شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه يقدر فعل الشرط ولم يضره جواب الشرط. طيب الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إلى ولو هذه شرطية والغرض منها الحظ على هذا العمل الحظ على هذا العمل وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أن يأتي يعني أن يجامل، ولكن اللغة العربية لحسن أسلوبها تكني عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه، فبدل من يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع قال أن يأتي أهله، وليس المراد أن يأتي إلى البيت يدخل في البيت، لا أن يأتي أهل الجماع. ولهذا يكني الله سبحانه وتعالى عن الجماع باللمس أو الملامسة أو ما أشبه ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام أن يأتي أهله أي زوجه، وسنة الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليها. قال بسم الله الجار المجرور لا بد له من متعلق كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل ك فالباء ومن والكاف أيضا ولعل بيتان من الرجل سهلا أعيدها مرتين بعد الآن ويعيده وتعيدونهما علي بدون كتابة. نعم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو معتقد واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. ثالث لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. يلا عبدالله يلا كل ذلك له عمل كالبا ومن أيضا ولا عمل. نعم عبد الله نعم تمام محرب شراف
لابد
أن يجاري مفعل نصيب بسرعة ومعناه نحو مستقيم وستنى كل زائد له عمل كالبارق والكافو
لا
بد أنه أيضا ولا عاد شيء تمام. على كل حال الجامع مظهور باسم الله لا متعلق بمحذوف فما تقديره؟ تقديره يعرف مما قبل بسم الله آتي أهلي بسم الله آتي أهلي. نعم واسم الله المراد به كل اسم من أسماء الله لأنه مفرد مضاف والبا في قولك بسم الله ليش؟ للاستعانة والمصاحبة. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم يقول النحويون إن أصله يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم ثم أخفرت الميم تيمنا باسم الله عز وجل وتبركا به واختيرت الميم دون غيرها من الحروف لأنها دليل الجمع كأن الداعي جمع قلبه على الله الذي ناداه مفهوم جماعة. طيب وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم. تمام. اللهم جنبنا الشيطان يعني أبعده عنا اجعله منا في جانب بعيدا. والشيطان اسم جنس للمردة من الجن وهو مأخوذ من شطن إذا بعد عن رحمة الله. والدليل على أنه مأخوذ من شطن أنه منفرد فيدل ذلك على أن النون فيه أصلية ولو كانت زائدة والألف زائدة لمنع من الصرف ولكن النون أصلية. قال الله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. طيب وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني أبعده عما رزقتنا يعني أعطيتنا من أي شيء من الولد الذي يكون من هذا الاتيان. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد فإنه يقدر، وحذف الفاعل ولم يقل إن يقدر الله للعلم به، كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فحذف الفاعل للعلم به. طيب يقول ولد ذكر أو أنثى، وهل الوادي يطلق على الأنثى؟ نعم. طيب لم في ذلك لم يضر في ذلك، أي في ذلك الأشياء الذي سمى عليها التسمية لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره ضررا حسيا بدنيا أو ضررا معنويا عقليا أو دينيا أو خلقيا. نقول الحديث عام، لم يضره الشيطان حسا ولا معنى، لا في الدين ولا في الخلق ولا في الخلقة، لا يضر. وقوله أبدا تأكيد للنفس، لم يضره الشيطان أبدا، كما في قوله تعالى وليتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، فهنا التأكيد تأكيد للنفس. طيب هذا الحديث يتضح فيه تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام راقب الرجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الذكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم ساقه بصيغة العرض لا بصيغة الطلب، وهذا من باب تغير الأساليب. قد يكون الطلب بلفظ الأمر، قد يكون بألفاظ أخرى تفيده. نستفيد من هذا الحديث الحظ على هذا الذكر عند الجماع، لأن كل إنسان يود أن الشيطان لا يضر ولده، وهذا من أسبابه. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية في قوله إذا أراد أن يأتي. ومن فوائد هذا الحديث بركة البسملة، وهو كذلك، فالبسملة فيها بركة عظيمة يدلك على بركتها، أن الإنسان إذا سمى على الذبيحة حلت، وإذا لم يسمى حرم. إذا سمى على الأكل امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا لم يسمى شاركه الشيطان فيه. والأمثلة كثيرة على هذا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الشيطان قد يسلط على الولد بقوله لم يضره، وقال لم يضره متى؟ إذا قال هذا الذكر. إذن لو لم يقل لكان عرضة للضرر، فيستفاد منها أن الشيطان قد يسلط على الوالد كما يسلط على الوالد، ويستفاد منه الرد على منكر الأسباب، الرد على منكر الأسباب، وهم مفاد الحكمة من الجهمية والأشعرية وغيرهم، يقولون إن الأسباب لا تأثير لها سواء كانت أسباب حسية أو شرعية. والحقيقة أن الشرع كله يرد على هؤلاء، لأن على تقدير صحة هذا القول يكون الإيمان والعمل الصالح ليس سببا لدخول الجنة، والمعاصي ليس سببا لدخول النار، وهذا قول باطل. كل الشرع يرد، والواقع أيضا يرده، لأن هؤلاء يقولون إنك إذا ضربت الزجاجة بالحجر وانكسرت الزجاجة برميها بالحجر فإنها لم تنكسر بالرمي، انكسرت عند الرمي لا بالرمي. والعجيب أن صبيانا الصغار إذا ضربت الفنجان الحجر أو ضربت الحجر بالفنجان وانكسر، وش يقولون؟ كسر الحجر بالحجارة، الفنجان بالحجارة، يعرفون هذا. لكن سبحان الله هؤلاء الرجال الأذكياء يقولون الأسباب لا تؤثر، وإنما يحصل الأثر إيش؟ عندها لا بها، وهذا لا شك أنه خطأ. لماذا قال الشيء هذا؟ قال لو أنك أشركت للأسباب أثرا لأشركت بالله، لو أشركت للأسباب أثرا لأشركت بالله، لأنك جعلت خالقا مع الله مؤثرا، والذي يؤثر ويخلق والله. فنقول له نحن نقول إن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرها. أرأيكم النار سبب للإحرام؟ صح؟ طيب، وإذا أراد الله أن يسلبها هذا سلبها، فقد كانت النار على إبراهيم بردا وسلاما، بردا وسلاما، وهي محرقة. إذا نحن نقول إحراق النار للأشياء بإذن الله، لكن الله جعل فيها قوة تؤثر في المسببات. هذا الحديث يدل على إيش؟ على الرد على هؤلاء المنكرين للأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذكر من أسباب امتناع ضرر الشيطان للولد. ومن فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به من قوله إن يقدر، لأن المقدر هو الله عز وجل، وهذا مألوف. يقولون قد يحذف الفاعل للستر عليه، قد يحذف الفاعل للستر عليه. فرجل رأى سارقا يسرق البيت فقال يا أيها الناس سرق البيت، وهو يعرف السارق، هذا ستر عليه. وقد يكون للجهل به، كما لو رأى سارقا يسرق البيت لكن لا بمن، فقال سرق البيت، هذا للجهل به. فإذا قال قائل ما الذي يدرينا أنه للجهل به أو أنه للستر عليه أو أنه للعلم به؟ ها، السياق الذي يدرينا هو السياق. طيب، لو أن أحد من الناس أورد علينا قصة رجل كان يسمي هذه التسمية ويستعير هذه الاستعادة كلما أتى أهله، ولكن الله تعالى رزقه أولاد الشياطين، نعم، فماذا نقول؟ نقول هذا سبب، والسبب قد يكون هناك موانع تمنع من تأثيره. صح، الأسباب السبب، لكن قد يكون هناك موانع. ولنقرض البيئة مثلا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمصدرانه أو يمجسانه، فالبيئة قد تؤثر وتكون سببا لتسلط الشيطان على هذا المولود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالأسباب لنقوم بها، وما عدا ذلك فهو إلى الله عز وجل. ربما يقول الآتي لأهله، ربما يقول الآتي لأهله هذا القول وهو في شك منه، ولكن يقول أتجرب، هل يحصل له هذا؟ لا، لأنه في شك. لابد أن تكون على يقين من أن هذا إذا حصل فإن الشيطان لا يضر، لأن هذا قول من لا ينطق عنه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر غيبي لا يعلمه الرسول. طيب، إذن الجواب على هذا سهل، نقول هذا من الأسباب وقد توجد موانع. ونظير ذلك فيما نحن بصدد قراءته قريبا إن شاء الله، مثلا فيه أسباب الإرث، أسباب الإرث نسب وولاء ونكاح، قد يوجد موانع تمنع. لو كانت الزوجة من أهل الكتاب هل يجري بينها وبين زوجها توارث؟ لا، لا يجري. إذا كذا بمعونية زوجية يقول الزوجية سبب ولكن وجد مانع، إذا وجد المانع بطل تأثير السبب، هذا مثله أيضا. طيب يستفاد من هذا الحديث جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة، كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا أتى أهله لا بد أن يكشف عورته، لا بد، خصوصا إذا أتى أهله الإنسان الذي يطلب به الحرب، فلا بد أن يكشف عورته، وهو سيقول هذا الذكر. إذا ففيه دليل على جواز الذكر والدعاء حال كشف العورة، ولكن ربما نقول إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإطلاق ولكن على سبيل الحاجة، يعني إذا كان محتاجا لكشف العورة، لأن الإنسان في حال الدماء محتاج لذلك، أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك محرم على رأي بعض العلماء ومكروه عند بعض العلماء ومباح عند آخرين إذا لم يجد ناظرا، ولكن لا شك أن الحياء يقتضي أن لا تكشف عورتك إلا لحاجة، والحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وعن أبي هريرة، ما دخل الدرس؟ طيب نعم.
لو أن أحد إذا أراد أن يأتي أهله وقال الرجل أنا متأكد أنها حال، لزمت الحال
نعم،
فهل يحال هذا التعبد أو يخالف؟
الظاهر أنه أما مقتضى التعليل فإنه أن يقدر، فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يقم، إذا كان حامل، لأن الولد قد قدر وتوقف، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن جماع الحامل يزيد في ثمن البصر في ثمن الجنين وبصره.
لهذا الشريف أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف هو 364 8888.